الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام،
على ما وعدنا بأن الشافعي قد ضرب لنا مثلا رائعا من مميزات ومن أهم خصال أهل السنة والجماعة، أنهم يرجعون دائما إلى إيش؟ إلى الحق. إذا إذن لو زل زلة أو أخطأ خطأ فعليك رحمة به أن تظهر له هذا الخطأ وتراجعه على هذا الخطأ، فإن تكبر وتجبر وكابر فهذا دعك أنفض يدك منه. أما إذا أقمت عليه الحجة وأظهرت له خطأه فقال أرجع، والآن أكون ذنبا في الحق خير مني أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي جعله إمامنا وإمام المذهب لنا، هو الذي أسس لنا هذا الأدب الجم، ألا وهو الرجوع إلى الحق. إذا أخطأ الإمام أو إذا أخطأ المعلم أو إذا أخطأ طالب العلم ثم ظهر له هذا الخطأ فقام فصاح في الناس وقال أخطأت، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. أصله الإمام الشافعي عندما عرض في مسائل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعظم أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، وقد قال لو رأيتم قول عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أفتى كما قلنا طالب علم من عنده لما سئل سؤال من العوام فأفتى المزني أو البويطي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا إمام نحن نسألك أنت تقول بهذا القول؟ قال وما لي لا أقول به وقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله؟ ألا أقول قال رسول الله؟ ولما عارضه إسحاق بن راهويه على تمليك الرباع ومساكن مكة فقال له الشافعي نعم تسكن مكة وتملك وتباع وتشترى وتؤجر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له تنزل يعني أين تنزل، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، فهو كان قد ورثها على حالة كونه كافرا وتملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر تملكه بالإرث حالة كونه كافرا. فقال له إسحاق بن راهويه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عائشة ما كانت ترى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان ما كان يرى ذلك. فقال الشافعي ليتني بك طفلا صغيرا أعرف أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول فلان وفلان، حتى لو كان الزبير، حتى لو كان عائشة، حتى لو كان أبو بكر، حتى لو كان القائم أبا بكر، حتى لو كان كذلك أقول لك قال رسول الله. لذلك في كثير من المسائل كان الشافعي يقول لو صح هذا الحديث قلت به ورجعت عن قولي. ولذلك نحن نتعرض لهذه المسائل التي يقول فيها الإمام الشافعي لو صح الحديث لقلت به. مسألة الجبيرة في الطهارة، مسألة الجبيرة إذا كسرت يد أحد، وكان العلاج بجبيرة، تعرفون الجبيرة، جبيرة لإصلاح هذا الكف، فالجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء الوجه واليدين والرجلين وإيش والرأس، فإن كانت عصابة على الرأس لجرح ما، أو كانت جبيرة على اليد على المرفق على الساعد، كانت جبيرة لإصلاح الكسر في اليد، وأراد المرء أن يصلي، فإن أراد أن يصلي بادئ ذي بدء لابد أن يتطهر يعني يتوضأ، صحيح؟ فإن أراد أن يتوضأ قلنا كل عضو له وجوبا أن يغسله، فإن كان مغطى بهذه الجبيرة فماذا يفعل؟ هل يغسله وهل يمسح عليه أم لا يمسح عليه؟ مسألة المسح على الجبال، الحق أن الشافعي ما يرى المسح على الجبال كما سنبين. لما أولد في ذلك قال عندنا فيه حديث، حديث من؟ علي بن أبي طالب، كسر الدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يمسح على الجبائر، أمر أن يمسح على الجبائر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها جاءت من السنة النبوية، أمر أن يمسح على الجبائر. الشافعي ضعف هذا الحديث، قال لو صح هذا الحديث لقلت به، لذلك هو لا يرى بالمسح، هو يرى كما سنبين في تفصيل المذهب فقهيا ان من مسح على الجبيرة وصلى عليه اعادة هذه الصلاة، هو لابد ان يمسح ويصلي حتى لا يمر الوقت من غير صلاة عظيمة لوقت الصلاة، فيصلي ثم يعيد كل صلاة على تفصيل في المذهب سنبين. فاذا الشافعي قال في المسح على الجبيرة لا يرى المسح على الجبيرة، حتى ان الامام ابن المنذر استنكر ذلك، قال وجدت الشافعي خالف ائمة السلف في مسألة المسح على الجبيرة، ما كان يرى المسح على الجبيرة، لكن علق القول به على صحة هذا الحديث، هو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحديث رواه ابن ماجه عن محمد بن ابان البلخي عن عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف عن اسرائيل السبت عن عمرو بن خالد بن يزيد الواسطي وهو عمدة الباب عمرو بن خالد بن يزيد، وايضا عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، عن زيد بن ابي بن علي عن ابيه عن جده، وهذا مستقيم هنا لان زيد لم يدرك عليه فرواه عن ابيه، عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، ورواه الدارقطني بسنده عن اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق به، يعني عبد الرزاق عن اسرائيل عن عمرو بن خالد الواسطي، عن زيد بن علي عن ابيه عن جده، ورواه البيهقي بسنده عن سالم عن اسرائيل به، فسالم هنا متابع لمن؟ ها اصحاب الحديث، سالم متابع لمن؟ عن اسرائيل، عبد الرزاق عن اسرائيل، سالم عن اسرائيل، يبقى سالم متابع لمن؟ لعبد الرزاق. يعني جاءت روايه رواها بعضهم عن عبد الرزاق عن معمر، ده طبعا ده ذهب، عبد الرزاق عن معمر، رواها عن عبد الرزاق عن معمر، يحيى بن معين لما سمع هذا قال والله ما رواه معمر ولا يمكن لمعمر ان يروي مثل هذا الحديث، هذا حديث باطل، من روى هذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر فهو حلال الدم، كلام شديد جدا، يعني هو كفره بهذه الطريقه، فقال هو حلال الدم، من روى عن عبد الرزاق عن معمر هذا الحديث فهو حلال الدم، هو صحيح انه عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن عمرو بن خالد بن يزيد الواسطي. هذا الحديث حديث ضعيف، بل متفق على ضعفه، هذا الحديث كما قال النووي اتفق العلماء على ضعفه، وضعفه النووي ضعفه البيهقي والدارقطني وكثير من المتقدمين والمتاخرين، هذا الحديث متفق على ضعفه، حديث مسح الجبيره عن علي بن ابي طالب حديث ضعيف. آفة الحديث هو عمرو بن خالد الواسطي، قال احمد متروك الحديث، قال احمد متروك الحديث، وفي روايه قال كذاب، يروي عن زيد بن علي عن ابائه احاديث موضوعه، فافحش ما يقال في الرجل، قال يروي عن زيد بن علي عن ابائه احاديث موضوعه، وقال يحيى بن معين كذاب، لا هو ثقه ولا مامون، قال غير ثقه وغير مامون، قال يحيى بن معين كذاب لا هو ثقه ولا مامون، يبقى اذا لنا ان نقول ان هذا الحديث ايش؟ موضوع، لنا ان نقول هذا الحديث موضوع، ان كان العلماء خففوا القول فيه وقالوا ضعيف جدا، لانهم رجحوا انه متروك الحديث، ولكنه اتهم بالكذب، اتهم بالكذب، لذلك احرى بنا ان نقول هذا الحديث حديث موضوع. هذا الحديث له طرق اخرى، هذا الحديث له طرق اخرى، لان هذا الحديث هو الذي اخذ به الجمهور وقالوا بصحه المسح على الجبائر، وسنبين انهم ما اعتمدوا حديث عليه، هم اعتمدوا احاديث اخرى وان كان فيها بعض الضعف، لكنها ايسر واخف ضعفا من حديث علي بن ابي طالب كما سنبين في المساله الفقهيه. هذا الحديث له طريق اخر، رواه الدارقطني عن خالد بن يزيد المكي عن اسحاق بن عبد الله عن الحسن بن زيد عن زيد بن علي عن علي بن ابي طالب. انظر الفرق بين الطريق الثاني والطريق الاول، في اخر الروايه قبل الراوي الاعلى، زيد ها زيد بن علي عن ايش؟ لا عن ابي عن علي، هنا عندنا زيد بن علي عن علي، ايش اللي سقط؟ وبالاتفاق زيد لم يدرك عليه، زيد لم يدرك عليه، انظر في الآفة التي في الحديث في الرواية الثانية في الطريق الثاني، يبقى الطريق الثاني رواه الدارقطني بإسناده عن خالد بن يزيد المكي عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن الحسن بن علي عن الحسين بن علي أو الحسن بن علي بن زيد عن زيد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى الإرسال، العلة الأولى الإرسال، أرسله زيد عن علي بن أبي طالب لأنه لم يدرك علي بن أبي طالب، والإرسال ضعف، يبقى هنا انقطاع يبين لنا ضعف الإرسال، انقطاع يبين لنا ضعف الإسناد. الآفة الثانية والعلة الثانية في الطريق الثاني خالد بن يزيد المكي. خالد بن يزيد المكي ضعيف، ضعفه العلماء، كذبه أبو حاتم، قال أبو حاتم كذاب. يعني إذن هذا الحديث لا يزيد الطريق الثاني لا يزيد الطريق الأول إلا إيش؟ إلا وهنا. فقال أبو حاتم كذاب، وقال يحيى بن معين كذاب، قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، يروي الموضوعات عن الأثبات. فالطريق الثاني لا يشد بعضه بعضا، بل إيش؟ يقتل بعضهم بعضا، فهذا لا يزيده إلا وهما. فإذا هذا الحديث حديث فيه علتان، أو هذا الطريق فيه علتان، علة الإرسال، والعلة الثانية خالد بن يزيد المكي في ضعف، بل التهمة أيضا بالوضع، بل التهمة بالوضع. هناك شواهد أخرى غير الطريق الثاني، الطريق هذا طريق علي، يعني هذا الأول عن علي والثاني عن علي، فهناك شواهد، دي متابعات، لكن هناك شواهد الحديث. أول الشواهد هو الذي الرواة التي تعلق بها الجمهور عندما أباحوا المسح على الجبيرة. أنتم معي؟ الحمد لله. الشواهد ما رواه أبو داود بسنده عن الزبير ابن خريق على ضبط اسمه، وإن أهمنا فنرجعه، عن الزبير عن عطاء عن جابر ابن عبد الله. وهذا الحديث الطويل، حديث الشجة، رجل جرح في رأسه وقام جنبا فأراد أن يغتسل، فسأل الناس فقالوا له لا نرى لك إلا الاغتسال، فقال الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيممه وأنت واجد للماء، ليس لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما قص على النسل ما حدث قال قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العين السؤال. وبين النسل في روايات، هذه روايات مضطربة جدا، في رواية قال فيها النسل كان يكفيه أن يمسح عليه وسكت، بعض الرواة، وفي رواية أخرى هذه رواية عن الزبير ورواية عن الأوزاعي وغير الأوزاعي، قال إنما كان يكفي أن يمسح عليها ويتيمم ويغسل باقي الجسد. فجمع بين التيمم وبين إيش؟ مسح. فجاءت رواية مسح فقط، وجاءت رواية تيمم ومسح، وجاءت رواية تيمم فقط، اضطرعت هذه الروايات. الغرض المقصود، هذا شاهد من الشواهد، هذا الحديث فيه كلام، الكلام هو الزبير بن خريق. الزبير ذكره ابن حبان في الثقات، وأنا قلت دائما ونحن نبين هذه المسألة في يوم الجمعة في المصطلح، هناك فارق بعيد بين أن يقول ابن حبان ثقة وبين أن يذكره في الثقات، بينهما تفاوت. ذكره ابن حبان في الثقات، والحق كما قال الحافظ أنه لم يروي إلا حديثين، يعني الرجل إيش؟ مقل، الرجل مقل، وقد جاء فيه التضعيف، جاء فيه التضعيف. قال الدارقطني ليس بالقوي، قال الدارقطني ليس بالقوي، الدارقطني متشدد، هذا حقيقة، الدارقطني متشدد في الجرح، لكن احنا ما عندنا تعديل، وعندنا قرينة في الضعف انه مقل ليس بضاعات الحديث. انتم معي وانا اتخلص. اذا نقول عندنا الرجل الان ذكر ابن حبان في الثقات، الزبير ذكره في الثقات ولم يقل ثق، ذكره فقط في الثقات، لم يرد فيه تعديل، وورد انه مقل لم يروي الا حديثين، وقال الدارقطني وهو متشدد هو ضعيف، فبما ناخذ؟ ناخذ بايش؟ ناخذ بالتضعيف، ناخذ بالتضعيف بجرحه، لانه لم يرد تعديل يجابه هذا التضعيف، فلذلك قلنا بانه ضعيف، هذا رجل صحيح. عله الحديث الزبير بن خليق وهو ضعيف، فاذا يضعف الحديث لذلك. ايضا هناك مخالفه تضعف هذا الحديث، الاوزاعي خالف الزبير، فالزبير ضعيف وخالفه، والاوزاعي ده ايش؟ من الضعف المكان، وكمان الاوزاعي امام ثقه ثبت، فالثقه خالف الضعيف، فهذه دلاله واضحه على انه لم يضبط هذا الحديث. طب وين المخالفه؟ ايش المخالفه؟ الاوزاعي قد خالف الزبير بانه رواه عن عطاء عن ابن عباس، يبقى اول مخالفه انه جعله من مسند ابن عباس، ولم يجعله من مسند جابر، يبقى الزبير جعله من مسند من؟ الآن الطريق الأول الزبير الضعيف جعله من مسند جابر، الأوزاع الثقة الثابت جعله من إيش؟ من مسند ابن عباس، فكانت هذه المخالفة أيضا إعمالا في ضعف هذه الرواية، لكن صراحة هذا التضعيف فيه نظر. لما؟ لأن الأوزاعي قال بلغني عن عطاء، قال بلغني عن عطاء، ثم فتشنا ونقبنا فوجدناه هناك واسطة بين الأوزاعي وبين عطاء، وهو إسماعيل بن أبي مسلم، إسماعيل بن أبي مسلم وهو ضعيف، إسماعيل بن أبي مسلم وهو ضعيف. الغرض المقصود نقول اذا الضعف الزبير بن خريق هو الضعيف وضعفه يسير، لذلك حسنه الالباني. الالباني رحمة الله عليه محدث الشام ضعفه وحسنه، لكن حسنه بدون الزيادة، كان عليه ان يمسح وتيمم، هذه الزيادة ما وضعها في الصحيح، لكن حسنه كما قلت ان الضعف هنا ضعف يسير، ويمكن ان نقول بان الشواهد تقوي. الشاهد الثاني الحديث في الدارقطني رواه السند عن ابي عمارة محمد بن احمد المهدي عن ابن مالك عن شبابة عن وقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجبال، او كان يأمر بالمسح على الجبال. هذا طريق اخر هو طريق من؟ ابن عمر. هذا الطريق الى ابن عمر ايضا ضعيف، ابو عمارة ضعيف، ابو عمارة ضعيف. والصحيح ان هذا الحديث جاء بسند صحيح موقوف لا مرفوع. في حد فهم شيء؟ اذا طريق ابن عمر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقر بالمسح على الجبال او يمسح على الجبال فيه ابو عمارة، وابو عمارة يبقى اذا السند ضعيف. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على والحديث فلا حجة فيه، وأقوى من ذلك في التضعيف أنه ورد بسند صحيح عن ابن عمر غير مرفوع. يبقى الأصح هو إيش؟ الموقوف لا المرفوع. الأصح الموقوف لا المرفوع. والعلماء اعتمدوا هذا على تحسين حديث جابر حديث الشجة، وأيضا ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن علي بن ابي طالب في المسح على الجبال. المسألة الفقهية هذا بالنسبة للمسألة حديثيا. اذا الشافعي قال لو صح الحديث لقلته به، ولم يصح الحديث يبقى لا معاوضة ولا معاتبة على الشافعي، لكن الحق كل الحق ان الراجح مع الجمهور لا مع الشافعي. المسألة فقهية، المسألة فقهية المسح على الجبال اختلف فيها العلماء على قولين، او قول اتفقوا ثم اختلفوا. اما المالكية والاحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي في القديم قالوا بالمسح على الجبال، فيتوضأ المرء ويمسح على الجبيلة ويصلي في صلاة صحيحة ووضوءه صحيح وطهارته صحيحة ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. هذا قول الشافعي القديم اتفق مع الأئمة الثلاثة. والقول الثاني للجديد المعتمد في المذهب قالوا بأنه لا يصح المسح على الجبال. قال الشافعي لا صح، لم يعتمد المسح على الجبيلة، قال يتوضأ ويمسح على الجبيلة ويصلي احتراما وتعظيما لايش؟ للوقت، ويعيد ويعيد. وهناك تفصيل داخل المذهب قالوا ننظر فيه هل وضع الجبيرة على طهارة ام لا، تسع الفطر وضع الجبيرة على طهارة ام لا، فان وضع الجبيرة على طهارة رجل مكسور، وعملية الجبر الكسر بالجبيرة هذه الان الرجل قبل العملية قال لا اتوضأ اولا انا شافعي لابد ان اتوضأ، فكانت الجبيرة على طهارة، فقالوا إن كانت على طهارة ففيه قولان يعيد، هذا قول. والقول الثاني عند الشافعية لا يعيد ما دامت الجبيرة على الطهارة. قياسا على إيش؟ طنطا قياسا على إيش؟ إيش بقى الخطف ماله؟ ماله بقى؟ من الذي قال ذلك؟ ها؟ جيد. فقالوا إذا على طهارة لا نقول له بالإعادة، هذا القول الثاني الجديد. وقالوا إن وضعها على غير طهارة قولا واحدا يتوضأ ويمسح ويصلي ويعيد كل صلاة، كل يعني شهر كامل الجبيرة على على على, على اليد عليه أن يعيد صلاة شهر كامل. هذا كلام الشافعي، والصحيح الراجح هو الأول. الصحيح الراجح وما وافق فيه الشافعي الأئمة الثلاثة خير لنا وأولى لنا أن نأخذ به مما خالف فيه الأئمة الثلاثة، وإلا فالجمهور أقرب إلى الصواب من الانفراد، أقرب من الصواب من الانفراد، وهذا هو الحق الفقهي. نقول أولا لأن ابن عمر كان يقول بذلك وكان يفعل ذلك، وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وهذه أقوال الصحابة لم نجد مخالفا لها، لم نجد مخالفا له. والأمر الثاني تحسين حديث الشج، تحسين حديث الشج يبين لنا أن المسح على الجبيرة يعتمد. أما قول الشافعي بأنه بيشترط أن يجعل الجبيرة على طهارة قياس على الخطف، قلنا هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، والفارق هنا فارقان. الفارق الأول بأن الخطف لا، بأن الخطف أحسنت، بس الفارق الأول أن الخطف مؤقت بوقت، الخطف مؤقت بوقت، المسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلالهن لإيش؟ للمسافر. هذا فرق أول. الفرق الثاني أن المسح على الخف جاء ترخيصا، جاء تيسيرا ترخيصا رخصة، أما هذا فجاء ضرورة، أما المسح على الجبيرة فجاء ضرورة ففارق، فهنا قياس قياس مع الفارق، فيبقى الأمر على التيسير. وقول الجمهور أنسب وأوفق مع روح الشريعة وأصول الشريعة، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، وهذا من باب التيسير على الأمة، فهو أوفق وأصح وأسد. هذه أول مخالفة بالنسبة للفقه على المسح على الجبيرة. خالف الشافعية أيضا الجمهور في المسح على الجبيرة في مسألة أخرى، قال يمسح ويتيمم. لو شج في رأسه قال يمسح عليها ويتيمم، يبقى يمسح كان ممر عليه يمسح على الجرح ويتيمم له، لأن هذا العضو لابد أن يصل له الماء، فإن لم يصل له الماء فلا بد أن يستعيد عن الماء بالإيش؟ بالتيمم، فلم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا. خالف بها الجمهور، الجمهور قالوا نكتفي بالمسح، والشافعية قال لابد أن نجمع بين المسح وبينه التيمم، والصحيح الراجح مع الجمهور، لأن بقول الشافعية قد جمع بين البدل والمبدل وليس له نظائر في الشرع، خرج عن نظائره، والصحيح أنك لا تجمع بين المبدل وبينه. لو أنت لابس على الخف هل تأتي بنقاط الماء على رجلك تغسلها ثم تمسح؟ لا، إما أن تمسح وإما أن تخلع وتغسل، فلا تجمع بين البدلين. فالصحيح الراجح وقول الجمهور أيضا بأنه يكتفي بالمسح ولا تام، فإن كان في إصبعه كما قال الإمام مالك لو في إصبعه شيء فوضع اللاصق على الإصبع فله أن يتوضأ ويأتي على الإصبع فيمسح الإصبع فقط، يمسح الإصبع فقط. هذا الراجح الصحيح فقها، بأنك تقول بأن قول الجمهور أوفق وأصح وأسد وأقرب إلى أصول الشريعة من قول الشافعي في المسح على الجبيرة، يصح المسح على الجبيرة ويصلي وإن لم يضعها على الطهارة ولا يعيد أي صلاة ولا يجمع بين المسح وبين التيمم. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة التي قال فيها الشافعي لو صح حديث علي لقلت به قد صح ذلك عن ابن عمر، قد صح عن ابن عباس، وفعل الصاحب وقول الصاحب لم يخالفه أحد، حج على الراجح الصحيح حتى أصوليا عند الشافعية، وإن كان بعضهم يقول بأن الشافعي يرى أن قول الصاحب ليس بحجة وفعل الصاحب ليس بحجة، والصحيح أنه حجة يعمل بها، لا سيما أننا قلنا بأن هذا هو الأوفق والأقرب إلى أصول الشريعة. المسح هل يستوعب ولا يمسح جزء منها؟ الصحيح الراجح أنه لابد أن يستوعب، هذا الصحيح الراجح، إن كانت الكبيرة من الساعد إلى المرفق لابد أن يستوعب، هذا الراجح الصحيح، لأنه يفارق الخف، يفارق الخف فلابد أن يستوعب كل الكبيرة. ويمسح ويتيمم بعدما يتوضأ. وبعدين يعيد الصلاة لو ما كانش وضع الكبيرة على طهارة. ما يمنعش، لكن اللي يمنع ان ده ضعيف الوهم يعتريه، فقلنا اذا هو ليس بضابط، قلنا ليس بضابط، لو كان ثقة لقلنا اذا الرواية من ايش؟ من مسندين، مسند ابن عباس ومسند جابر، لكن هذا ضعيف، فلما خالفه الاوثق وجعله من مسند اخر قلنا دي دلالة على ايش؟ على انه لم ايه؟ لم يضبط. شروط المسح على الجبيرة لا شروط، هذه تراتب احنا حضرات، اذا وضع الجبيرة على يدي فليمسح، لكن يمسح حالة كوني يعني يغسل العضو المقابل لا، بعض العلماء قالوا الامر في ذلك يسير، اما يمسح في الاخر واما يمسح مع مرتبة، الترتيب هنا سقط. ما قلنا ابن عمر قال بسند صحيح عنه، مش قلنا ذلك ابن عباس اين كنت؟ ها كذلك الجنوب نفس الأمر، يغتسل ويمسح ولا تيمم، يعني رجل مكسور وقام جنبا قلنا ضع كيسا حول الجبيرة حتى لا تنضر أنت، فاغتسل اغسل كل الجسد وبعدما تغتسل خذ كفا من ماء وامسح على الجبيرة ثم بعد ذلك قم فصل. كاس على الخف، كاس على الفرق، الخف لابد أن تضعه طائرا ولابد وله توقيت مؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام فيهن للمسافر، وأيضا لابد للخف أن يغطي العضو كليته، ولا اشترط هذه الشروط في إيش؟ في الجبيرة، ممكن الجبيرة تكون هنا فقط الساعد فقط، ويبقى إذا هتمسح الساعد وتغسل إيه؟ الباقي إلى المرفق. تفضل. رواية عمرو بن العاص ضعيف، عمرو بن العاص تقصد اللي هو صلى بالناس جنبا؟ لا، هو لما قال صلاة الناس جنبا قال قد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، وهي أنه توضأ ثم اغتسل، توضأ ثم تيمم، غسل أعضاء الوضوء ثم تيمم. طبعا انا طلبت منك الحديث انت اتتني بيه ان شاء الله الباني صحح انه توضأ اولا ثم بعد ذلك تيمم فجمع بين الوضوء وبينه. طب احنا نقول لك اصلا هذا ليس جمع بين البدلين. ليش؟ لان الجنوب يكفيه ان يعمم الجسد بالماء والوضوء ليس شرطا في صحة الاغتسال، فيكون التيمم يغنى عن الاغتسال فقط، فيبقى ما جمع بين البدلين.